على محل بحث من بيع الخيار، لأن بيع الخيار ماذا قلت؟ ضاق علي الزمان، ذهبت بالمكتبة فبعتها على شخص وقلت إذا الله عز وجل وسع علي فبيني وبينك سنة، في ظل السنة إن أتيت معرض الخيار يولا بالثمن أرجعته لك فالمكتبة ترجع لي. هذا الرواية الحق قال إن بعت رجلا على شرط، على شرط على أنه ماذا؟ لو أرجعت الفلوس الثمن فالمكتبة ترجع لي، فإن أتاك بمالك وإلا فالبيع لك، يعني إذا أتاك بالمال فبها، وإن لم يأتك بالثمن فالبيع لك. فالبيع بمعنى المبيع، البيع هنا بمعنى، قد يستعمل البيع بمعنى المبيع. انتهت هذا الرواية. لكن هذا الرواية أخي تحتاج إلى أن نفسر إن بعت بمعنى إن اشتريت، يعني نفسر البيع بمعنى الشراء، وإلا إذا أبقينا ذهن كل الزين فتحه، إذا أبقينا كلمة البيع على معناها فالرواية أجنبية عن مقامنا. ليش؟ لأن فتصر بالبيع، تقيد البيع، شوف العبارة الشخصية. قال إن بعت رجلا على شرطين فإن أتاك بمالك، بمالك يعني شنو؟ أنت شو تقول؟ ثمن موتي ورباطك، لأن البائع لا يؤتى له بالثمن بل يؤتى له بمن؟ بالمبيع، ولا يؤتى له بالثمن. نحن المهم فإن أتاك بمالكين فسرها بمن نريد بالشكل الذي نحتاجه نحن حتى ننتفع ونستفيد، بمالك لا بد أن تصر بالثمن. أنت إن أتاك بالثمن، وهو من المعلوم الإنسان إذا باع لا معنى لأن يقال إن أتاك ذلك الطرف وهو المشتري إن أتاك بمن، إن أتاك أرجع لك، إن أرجع لك الثمن فحينئذ ماذا ترجع له أنت؟ ماذا المبيع؟ هذا باطل، لأن البائع لا يرجع إليه الثمن، فإنما الذي يرجع له إذا أرجع، ما هو الذي يرجع له؟ المبيع. فلذلك لأجل أن تتم الرواية لابد أن نفسر بعته بمعنى ماذا؟ الشراء، يعني إن اشتريت، فإن البيع قد يستعمل بمعنى الشراء كما أن الشراء يستعمل بمعنى البيع كما في الآية الكريمة وشروه بثمن بخس، كما أن الشراء قد يستعمل بمعنى البيع كما في هذه الآية التي قرأتها، كذلك قد يستعمل البيع بمعنى الشراء. فإذا تم هذا فحينئذ هذه الرواية نقول المقصود إن بعت يعني إن اشتريت، إن اشتريت على شرط، على الشرط الذي اشتريته شنو؟ اشتريت على شرط، ما هو الشرط؟ اشتريت، من الذي يشتري؟ هو هذا. إن اشتريت المكتبة من البائع الذي ضاق عليه الزمان، إن اشتريت المكتبة من هذا الشخص البائع الذي ضاق عليه الزمان على شرط، ما هو الشرط؟ أنه لو أرجع إليك الثمن ترجع إليه المكتبة. حين هذا الإمام يقول فإن أتاك أيها منه أيها المشتري بمالك يعني بالثمن يعني فبها، وإلا فالبيع لك يعني فالمبيع لك، المكتبة لك إذا لم يأتك بالثمن. فالرواية تنطبق تمام الانطباق على مقالنا، لكن شريطة أن نفسر بعت بما بالشراء، ولكن تفسير البيع بالشراء خلاف الظاهر. ليش؟ ليش؟ ليش تفسر البيع بالشراء؟ إذا يمكن واحد يفسر الرواية بشكل كلمة البيع يبقيها ماذا على ظاهرها، فحينئذ لا معنى لتفسيرها بخلاف ظاهرها، فبحث البقية على ظاهرها والرواية تكون أجنبية حينئذ عن المقام طبيعي. فسره بتفسير اخر احنا اجد عن المقام بالكليه. بان هيك نقول ان بعت رجلا على شرطه فان اتاك بمالك بمالك يعني شنو بمالك يعني هو بشرطك مالك بمعنى ماذا شرطك ان اتاك والا فالبيع او بتفسير اخر شو واحد يفكر ماذا تفسير احسن من هذا التفسير. خلاصة انا هذا اللي بدي اقوله تطبيق الرواية على مقامنا يحتاج ماذا الى تأويل البيع بالشراء وهذا خلاف الظاهر. فاذا امكننا ان نفكر في تفسير اقرب لا يحتاج الى تأويل مثل هذا التأويل فذاك اولى وان كانت الرواية صلحين هذا الحج بيع عن مقامنا.
هل عايزنا من الطرف الاخر هو المشتر من هذا البعض المشتر هو المشتر ان يأتي اذا اتاه بالمال سيرجعنا والا يصير المبيع. هذا
هو من الذي يشترط في بيع الخيار؟ من الذي يشترط بيعه؟ تجي تفسر يعني تنطبق على مقامنا؟
المشتري
في هذه الحالة. وفي مقامنا البائع يشترط، المشتري ما على معنى يشترط. الذي ياخذ نطبق وما يشترط، الذي يعطي المرتبة ماذا؟ على أي حال. إذا عرفت هذا فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور. الشيخ بعد ما استعرض الروايات، روش منهجها حلوة لا بأس فيها من الشيخ، أول ذكر الروايات. بعدين يذكر المباحث والمسائل. ايه احسن هاي خوش من هجل خلاف اللي احيان في ما تقدم في خيار المعدرسين والحيوان اول يذكر معدرسين والمسائل بعدين شي يسمونه على اي حال. زين يا اخي الكلام في امور يقع. الامر الاول هذا ان يقال بانه رد الثمن. صاحب المكتبة يقول اردته الثمن ما بيني وبين سنة فلي شنو فلي الخيار او فلي الفسخ او فلي كذا على اي حال. هذا رد الثمن يا اخي من قبل البايع يتصور فيه خمسة احتمالات. استعرض هذه الاحتمالات وبعد ذلك حكم نظرك يا اخي حكم نظرك الشريف لترى ان الروايات تلتئم مع اي واحد من هذه الاحتمالات الخمسة. الاحتمال الاول ان يكون رد الثمن شرطا لثبوت الخيار. يعني البائع قبل ما يرد الثمن ليس له خيار. متى يحدث الخيار؟ متى يحدث الخيار؟ لو رد الثمن. هذا هو الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني ان نقول الخيار ثابت من الاول من حين البيع من حين بيع المسجد. لكن اعمال الخيار يعني الفسخ شرطه رد الثمن. فرد الثمن شرط لإعمال الخيار للفسخ وليس شرطا لأصل ثبوت الخيار. إيش يا أخي الثمرة وين تظهر؟ سي ثمرة أكو وما أكو. يعني إذا قلنا رد الثمن شرط لأصل الخيار أو قلنا رد ماذا؟ ثمرة بينهما انتر. ما الفائدة ان نقول الخيار موجود على الاحتمال الثاني ولكن الفسخ ما يجوز الا برد الثمن. تظهر الثمرة في موارد من جملة الموارد يا اخي الاسقاط. اذا اراد البائع ان يسقط الخيار قبل رد الثمن على الاحتمال الاول لا يمكنه الاسقاط إذ خيار بعد لم يثبت له فكيف تسقطه؟ هذا يصير من قبيل إسقاط ما لم يجب يعني الذي لم يثبت. بخلافه على الاحتمال فتح ذهنك كل الزين يا أخي. بخلافه على الاحتمال الثاني هذا الاحتمال الثاني انتخل. الاحتمال الثالث ان يكون رد الثمن فسخا به يتحقق الفسخ. لا انه برد الثمن يصير مسلط على الفسخ كما كان على احتمال الثاني. لا 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 اصل هو فسخ هو يتحقق به الفسخ لكن نفعل الفعل هذا الرد به يتحقق انشاء الفسخ فكأن هذا البائع لما يرجع الثمن الى المشتري كأنه يقول فسخت في المعاطاة لما يدفع هذا الطرفين المثمن كأنه قال ماذا بعت وذاك كأنه لما يدفع الثمن قال قبلت لكن هذا بعت وقبلت حصل بالفعل لا بالكلام بالعمل لا بالكلام والأقوال هنا أيضا كذلك لما يرجع البائع الثمن كأنه قال فسخت فبالرد يتحقق إنشاء الفسخ لكن إنشاء فعليا عمليا لا قوليا هذا الاحتمال الثاني والاحتمال الرابع أن نقول برد الثمن يتحقق الانفساخ للفسخ تفرق بينهما يا أخي الانفساخ للفسخ فرق بينهما ماذا على الاحتمال الرابع هذا الأخير حينما يرجع البائع الثمن يحصل الانفساخ شئت أم أبيت انتهى يا أخي هذا هو حصل الانفساخ حتى ولو قلت أنا لا أريد الفسخ هاك الثمن ولكن لا أريد الفسخ لا أحب الفسخ ما يصير يا أخي هو انفساخ بخلاف على الاحتمال الثالث ماذا نقول بالرد يتحقق إنشاء الفسخ طب يعني بالرد هكذا أنشأت الفسخ إنشاء عمليا فإذا فرض على أنه صرحت أنا للمشتري حينما دفعت الثمن قلت لا أقصد الإنشاء لا يتحقق الفسخ فلا في المعاطاة إذا أعطيتك شيء وقلت لا أقصد المعاطاة هو البيع لا تتحقق المعاطاة فالفرق بين الاحتمال الثالث والثاني التفت له جيدا يا أخي ونطبق العبارة وبعدين تقول شنو الفرق بيناتها فالفرق أنه على الاحتمال الثالث بالرد يتحقق إنشاء الفسخ لكن إنشاء عملية ويكون الفسخ أمر اختياري حيث أنني إذا قلت له لا أريد الفسخ لا يتحقق الفسخ بخلاف على الاحتمال الرابع بالرد يتحقق الانفساخ القهري للاختيار انفساخ على يعني. والاحتمال ماذا الخامس وهو الاخير ان نقول بالفسخ بالرد تتحقق الاقاله للفسخ اقاله يعني لما البائع ياتي بالثمن الى المشتري ويقول يا ايها المشتري هذا الثمن كأنه قال اقلني اقالك الله والمشتري حينما يدفع مكتبته كأنما قال اقلتك كأنه هكذا فالمسألة ليست مسألة فسخ أجنبية عن الفسخ بالكلية وأجنبية عن الخيار قال شيء آخر غير الخيار غير الفسخ فالرد والكذا شرط علما للإقالة به تتحقق الإقالة هذا احتمال خامس إذا خمسة احتمالات في المسألة أكررها يا أخي لك من الأول انت تتلها كل الزين الشيخ اطال وانا اللباب بينت الكيال حتى قول راية في العبارة الان نقرأ احتمال الاول ان نقول قبل الرد لا خيار بالرد يحدث الخيار احتمال الثاني ان نقول بانه قبل الرد خيار موجود، ولكن حق الفسخ ما موجود الا بعد رد الثمن. والاحتمال الثالث ان نقول بالرد يحصل انشاء الفسخ عملا. الاحتمال الرابع ان نقول بالرد يتحقق الانفساخ القهري شئت ام ابيت. والخامس ان نقول بالرد تتحقق الإقالة، فكأنما حينما أرد الضمان كأنما قلت أقل. فالمسألة أجنبية عن الخيار وعن الفسخ بالكلية. هذا احتمالات الخمسة. الروايات وكلمات الأصحاب يا إخوان يا إخوان يا إخوان، أي هذه الاحتمالات يظهر منها يا أخي؟ الروايات وكلمات الأصحاب. يقول الاحتمال الثاني، وإن كان جميع الاحتمالات الخمسة معقولة ممكنة ثبوتان واقعان في نفس الأمر، إلا الاحتمال ففيه تأمل في إمكانه، إلا الاحتمال الرابع. لأن الاحتمال الرابع يقول بالرد يتحقق الانفساخ، هذا محل تأمل بين الفقهاء. يعني يا اخي الانفساخ كالبيع، كيف ان البيع يعني النقل والانتقال يحتاج الى سبب، اما قولي اما فعلي، ولا يمكن ان يحصل نقل وانتقال بلا سبب قولي ولا سبب فعلي، لان الشارع المقدس اناق البيع باسباب معينه اما قوليه اما فعليه، لا يمكن ان تقع يقع البيع من دون ذلك السبب القولي او الفعلي. كذلك الانفساخ كالبيع، لا يمكن ان يقع من دون سبب. وفي الاحتمال الرابع نقول بالرد يتحقق الانفساخ القهري، هكذا قلنا مثلا، يعني بلا انشاء لا قولي ولا انشاء فعلي، مفروض لا انشاء فعلي، وان اذا بانشاء فعلي صار الاحتمال الثالث هذا، فاذا لا انشاء قولي ولا فعلي كيف تتحقق الفسخ؟ الفسخ كالبيع، منيط باسباب معينه، لا يمكن ان يقع المسبب بلا سبب، المسبب بلا سبب لا يمكن. ولذلك جماعه من العلماء استشكلوا يا اخوان، انتهى هذا الشيء، أجنبي أبين الخيار، أجنبي أبين الخيار قاعدة تستفيده. ولذلك جماعة من العلماء استشكلوا في شرط النتيجة، وتعرفون في شرط النتيجة شرط الفعل شنو الفرق بيناته؟ مثل لما أبيع لك شيء أقول بعتك بشرط أن تعتق عبدك، تعتق، ومرة أقول بشرط أن يكون عبدك حرا، الأول يسمونه شرط فعل يعني تفعل الحفظ، ثاني شيء يسمونه شرطين نتيجة، جلت بشرط ان يكون حرة فهي نتيجة الحفظ. شرط النتيجة استشكلوا فيه جماعة من العلماء يا اخي، ليش؟ قالوا لان الحرية تحتاج الى سبب، وما هو سببها؟ رأينا في اللمعة الدمشقية، اما اقولوا يا شنو، اما اقولوا يا شنو انت حر، اقول هذا سبب للحر، وإما التمكين هذا سبب ثاني إلا للحرية، وبعد ما أدري أكو سبب لآخر ولا للحرية ما أدري ثاني شيء. المقصود الشارع أناق هذا بواحد من هذه من هذين السببين، أو إذا أنت تفكر في ثالث بثلاثة، ولم يجعل نفس الاشتراك في البيع بنفسه سببا، لم يجعله لا آية ولا رواية لحصول الحرية. فإذا اشتراط الحرية اشتراط النتيجة معناه حصول المسبب بلا سببه، ولذلك استشكل فيه جماعة. نردها من هذا القناة، إذا أردنا أن نقول بأن الانفساخ يحصل بالرد، الانفساخ حصول الفسخ أناقه الشارع بما بسبب معين وهو إنشاء الفسخ قولا أو فعلا، فحصوله بالرد من دون انشاء أشبه بحصول المسبب من دون سببه. هذا اشتباط لشرط النتيجة. شرط النتيجة ليس بصحيح لأنه عبارة أخرى عن حصول المسبب بلا سببه. هذا القاعدة احتفظ بها. طبق العبارتين. يقول قدس سره: إذا عرفت هذا فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور. الأول: إن اعتبار ساعدني بسرعة يا أخي، إن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور على وجوه، أحدها أن يؤخذ قيدا للخيار، يعني قبل الرد خيار ما موجود، يؤخذ قيد للخيار يو على وجه التعليق يو على وجه التوقيت. إذا نفرض أمور جانبية وحكي جانبي زايد من الشيخ الأنصاري موجود ترى على وجه التعليق أو التوقيت، الفرق بينهما هكذا، أنه مرة أقول إن رددت هكذا أقول في وقتي يو عند رد الثمن لي الخيار، إن رددت الثمن أقول ففي ذلك الوقت يو فعند ذلك عنده هي عند شنو أعراض شيء يصير عنده ضرب زمان مثل في الوقت، فعند ذلك أو في ذلك الوقت لي الخيار. هذا صار حينئذ ماذا؟ توقيت، يعني علق على الوقت. ثبوت الخيار علق على هذا الوقت، يا وقت وقت ردت. ومرة لا أعلق على الوقت، مثل هكذا أقول الردت فلي الخيار من دون عنده ومن دون ماذا، ففي ذلك الوقت لي الخيار. لي الخيار إن الشرطية هذا يسمى تعليق، فالتوقيت تعليق يا أخي أيضا، ولكن يفترق عنه في أنه في التوقيت نذكر وقتا وفي التعليق لا نذكر وقتا، ولا في الحقيقة واحدة يا أخي فانتبه جيدا. أن يؤخذ قيدا للخيار على وجه التعليق أو التوقيت، يعني هكذا تصير النتيجة، فلا خيار قبله يعني قبل الرد، وتكون مدة الخيار منفصل، وإذا لا خيار قبله إذا ما يجوز إسقاطه. احتفظ بهذا حتى يتطرق بين هذا الاحتمال والاحتمال الثاني، وتكون مدة الخيار يا أخي منفصلة دائما عن العقد بناء على هذا الاحتمال الأول. دائما الخيار يكون منفصل عن العقد، ليش؟ عن الرد متى يصير؟ بعد العقد بمدة، فالخيار منفصل عن العقد ولو بقليل، ولا خيار قبل الرد. زين، نقطة. والمراد برد الثمن لما يقول له إن رددت الثمن فلي الخيار، مقصود من رد الثمن يعني شنو؟ يعني إلا يكون أضعه في 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 يدك المباركة أو في جيبك ما أدري شنو؟ لا، المقصود رددت الثمن، وإلا يا أخي رددت الثمن يعني إلا يكون حطيت إياه بيدك في ظرف محترم وما أدري شنو ما أدري شنو ما أدري شنو، لا، المقصود رددت ولا أخلي قدامك أمامك، يعني أفعل فعلا. بل له مدخلية في حصول القبض منك، وليس المقصود من عرف حصول القبض بيدك. هذا واضح. شنو الشيخ هنا في الحديث؟ اكثر شيء اجمع بما الى ربط. والمراد برد الثمن فعل ما له ذا. هذا واحد لما ما تقرا بناء على انه هذا يرتبط بخصوص هذا الاحتمال الاول. لا يا اخي، هذا هو المقصود من الرد، هو هذا المعنى على جميع الاحتمالات على اي حال. والمراد برد الثمن فعل ما له دخل في القبض من طرفه، يعني من طرف البائع الذي له مدخلية من طرف البائع. وماذا؟ التخلية. ما تقولون ولا؟ والمراد بالرد يعني التخلية اللي هي من جانب البائع لها المدخلية في حصول القبض. وإن أبى المشتري أن يأخذ، مو مهم، أو في هذا الزمان الشد البصمة بالبنك ماذا تدخل في حسابه؟ هذا الزمان يمكن يقولون شيء ولا؟ الدخل في حسابه هذا سوى قبل وما قبل، مو مهم. الثاني أن يؤخذ قيدا للفسخ يا في الرد، يعني عند حصول الرد لك الفسخ لا أنه في خيار ما أول ثالث، بمعنى أن له الخيار في كل جزء من المدة المضروبة، مضروبة يعني المعينة وهي المدة السنة. والتسلط على الفسخ، أي والتسلط عطف علينا على الخيار، بمعنى ان له الخيار في كل جزء من هذه المده من اول العقيد الى تمام السنه، وبمعنى ان له التسلط على الفسخ. شو التسلط على الفسخ اليه؟ على الفسخ شو اليه؟ على وجه مقارنته لرد الثمن او بعد رد الثمن او تاخره عنه. فالفسخ يصير بعد بالي 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 عند رد الثمن او بعد ذلك. وعند القياس هذا قبل ذلك. اقول الثبت يا اخي هذا على وجه مقارنته قيد علما ليس للتخلص. دير بالك يعني نريد نقول على انه ماذا بلي بلي لا مو مهم بحسب ظاهر نفس الشيء نقول بدل التقلب وقيد علما للفسخ مع نتيجة واحدة ولا اول كان بناء على انه نبي لا اشوف اللعبة ليش تقول قيد للتقلب او تقول قيد يعني تقلبه يحدث عند الرد يقول نفس الفسخ للتقلب احسن زين. الثالث ان يكون رد الثمن فسخا فعليا يعني عندما رد الثمن انشاء للفسخ يصير لكن انشاء فعلي رد فعلي يصير لان يراد منه تمليك الثمن يعني من الرد قصدي ان املك الثمن علما ان البائع اريد املك للمشتري حتى اتملك من المشتري يا اخي المبيع وعليه حملة الرياض على هذا الاحتمال الثالث ظاهر الاخبار الدالة على عود المبيع لمجرد الثمن قال الاخبار اللي قالت يرجع المبيع لرد الثمن مقصود يعني هذا انه يحصل فعلي انشاء للفسخ بالرد لكن انشاء فعليا. الرابع ان يؤخذ قلنا رد الثمن قيدا للانفساخ لانفساخ العقد فمرجع ثبوت الخيار له الى فانا لي الخيار انا البائع لي الخيار باي معنى ليس بمعنى اني مسلط على الفسخ لا 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 بمعنى انه انا مسلط على من على الانفساخ القهري وكيف مسلط بالدفع ان دفعت فسوف يحصل الانفساخ القهري ان لم ادفع فلا يحصل الانفساخ فنفس الانفساخ انا ليس لي سلطنة عليه لان هو قهري وانما السلطنة على ماذا المقدمة وهي الرد لذلك يقول فنرجع ثبوت الخيار الى كون مسلط لا على نفس الانتفاخ هذا رقم القاضي انتفت جيدة نتيجة وانما هو على السبب سبب الانتفاخ شنو الرد لا على مباشرة الفسخ كما يمكن تباشر الفسخ كما كان على احتمال الثالث وانما انت تقدر تباشر سبب الانتفاخ وهو الرد نقطة وهذا الاحتمال يا اخي الرابع هو الظاهر من رواية معاوية ابن ميسرة هذا الاحتمال الرابع بل احنا نقرأها رواية معاوية ابن ميسرة شوف في يقول رواية معاوية ابن ميسرة يقول على هذا الاحتمال الرابع هو الظاهر من رواية ابن ميسرة اقرأ رواية ابن ميسرة شو يقول هكذا ورد فيها سمعت ابا الجارود يسأل الى ان يقول بلي فشرط انك ان اتيتني بمالي ما بين ثلاث فالدار شرط شنو انك ان اتيتني فالدار داره فهذا ظاهر يعني ان الدار يكسر دارك بعد هذا معناه انه انتفاع فالدار وان كان يعني هذه العبارة في الحقيقة تلتئم ايضا مع اي احتمال ثالث ثم تهتمم عن مقصود انشاء الفسخ فعلا ولذلك الشيخ الانصاري يتراجع شوف يقول شوف يقول هذا الاحتمال الرابع وضعنا مع الميسرة وتحت من رواية ابن ميسرة الثالث ايضا بني مولانا كما هو هذا الاحتمال الثالث الاحتمال الثالث ظاهر روايتي سعيد ابن يسار وموثقة اسحاق ابن عمار ذني رواية سعيد واسحاق ظاهر من الاحتمال الثالث فرواية معاوية ابن ميسرة ايضا يحتمل ان مراد الاحتمال الثالث استفيد هاي رواية سعيد وخل نقراها بالله رواية سعيد هاي نشوف صدق ظاهر الاحتمال الثالث هيك شوف رواية سعيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نخالط إلى أن يقول فنعده إن جاء هو بالمال أو فنعده إن جاء هو بالمال إلى وقت بين أن نرد الكتب يا أخي ماذا عبر نرد هاي نرد ظاهرة ماذا غير سد فالأرض أرضا قال نرد ظاهرة ماذا شرط الفعل لا شرطين النتيجة يعني معناها الفسخ لا الانتساب وهكذا نفس هذا التعبير نرد ورد في رواية ماذا إسحاق بن عمار أيضا ورد في هذا التعبير ويحتمل الثالث كما هو هذا الثالث ظاهر وائل سعيد وموثق الإسحاق. وعنوان وصنافيه وليست عاطفه. وعنوان المسألة بهذا الوجه هو الظاهر من الغنية حيث لم يذكر هذا القسم من البيع في الخيار أصلا وإنما إلى آخره. يقول في كتاب الغنية لما ذكر المسألة وعنونها ظاهره أنه يتبنى هذا الاحتمال، أي احتمال يعني الاحتمال الرابع، وهو أنه بلي بالرد يحصل ماذا؟ الانفساخ القهري، لأنه لم يذكر هذه المسألة تحت باب الخيارات وإنما ذكره في باب الشروط. فلو كان مقصود الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني أو الاحتمال الثالث في هذه إلى ماذا؟ حق الخيار، وبالرد كأنما إعمال للخيار يصير مناسب، ذكرها في باب الخيارات هذه المسألة مع أنه ما ذكرها في باب الخيارات. لذلك وعنوان المسألة بهذا الوجه الرابع هو الظاهر، لكن الرابع هو الظاهر من الغنية كيف؟ حيث لم يذكر هذا القسم من البيع، هذا القسم من البيع هو بيع الخيار، لم يذكر في باب الخيارات وإنما ذكره في أمثلة الشروط الجائزة في متن العقد. قال أن يبيع، هذه عبارة كذا، قال أن يبيع، هذه عبارة الغنية، ويشترط على المشتري الرد الثمن على بيع كان المبيع كان، فلم يذكر في باب الخيار وإنما ذكره في باب الاشتراط انتهى. الخامس أن يكون، هذا الاحتمال الخامس هو الأخير، وهو أن يكون المسألة مسألة إقالة، فبالرد تتحقق الإقالة وذاك لما يدفع المسألة كانما أقالة، فهذا يطلب الإقالة وذاك أقالة. الخامس أن يكون رد الثمن شرطا لوجوب الإقالة على المشتري، يعني متى ما رددت أنا البايع الثمن أنت واجب عليك أن تقيلني، بأن يلتزم المشتري على نفسه أن يقيله، يقيل البايع إذا جاء بالثمن وطلب من عد الإقالة واستقاله، يعني طلب البايع من المشتري الإقالة. هذا الاحتمال الرابع هو ظاهر الوسيلة لابن حمزة، يعني حيث قال إذا باع شيئا على أن يقيله صرح بذلك في وقت، في وقت كذا مثل ما بينه وبين سنة، بمثل الثمن الذي باعه، يقيل بمثل الثمن الذي باعه، يعني في مقابل ماذا؟ مثل الثمن لزمته الإقالة إذا جاءه بمثل الثمن في تلك المدة المبيع انتهى. وإن فإن أبا أجبره الحاكم، هذه بعد شنو؟ فإن أبا أو وإن أبا، هاي لابد من الشيخ الأنصاري، الشيخ نبدأ ما لها داعي هما، ويجب أن يقين إذا أبا أجبره الحاكم أو الحاكم أقال عنه، وإلا إذا حاكم ما موجود استقل بالفسخ، هو المشتري البايع يستقل بالفسخ يقول فسخته سنتين سائل فبعد. وهو محتمل رواية سعيد بن يسار وإسحاق بن عمار الذي ورد فيهن ماذا؟ أن نرد عليه، فإن جاء هو بالمال إلى وقت بيننا وبين أن نرد عليه، أي يحتمل على أن المقصود أن نرد عليه، يعني المقصود من هذا الإقالة. لذلك يقول وهو محتمل رواية سعيد بن يسار وإسحاق بن عمار على أن يكون رد المبيع إلى البائع، يعني المشتري لما يرد المكتبة علما يردها الى البائع، على ان يكون رد المبيع الى البائع فيهما، يعني في تلك الروايتين في تلك الروايات الذكرى ان نرد عليه المكتبة الشراء، يعني نرد عليه المكتبة، رد المكتبة كناية عن من الصيد عن ملزومه، ملزوم الرد، ملزوم الرد ما هو؟ وهي الإقالة، يعني كأنما ماذا؟ أقاله المشتري، أقال البائع. فالمشتري برد المكتبة إلى البائع هذا الرد يكون كناية عن ملزوم الرد، وهو ماذا؟ قبول الإقالة، يعني كأنما أقال المشتري أقال البائع، فالبائع لما أتى بالثمن كأنما طلب الإقالة، والمشتري حينما يرد هذا الرد أن نرد، ورد الرواية أن نرد عليه المبيع، رد المبيع كناية عن من، يعني ماذا؟ عن أنه قبلنا الإقالة.
لا ان يكون وجوب الرد. نقول يجب الرد على المشتري يرد المكتبة، مو باب ان تثق فيها لا تدخل تحت تلك الاحتمالات السابقة، لا، من باب على انه ماذا، هذا اقالة المشتري، اقال البائع حيث ان المشتري يجب على ان يقيل البائع. لا ان يكون وجوب رد المكتبة هذا المبيع كناية عن تملك البائع للمبيع لمجرد فسخه بعد رد الثمن. ليس من هذا الباب كما الاصحابه لهذا يلتئم على الاحتمالات السابقة على ما فهمه الاصحاب، والذي مرجعه علما هذا الذي ذكر الاصحاب وفهمه الاصحاب، وهو كناء عن تملك البائع للمبيع ومجرد تسقي، هذا الذي مرجعه للاحتمال الاول او الاحتمال الثاني، ومرجعه الى احد الاولين يعني الاحتمال الاول. لا 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 مو هذا المقصود من الرواية، وانما نرد عليه الشراء المبيع المكتب بمعنى نقبل اقالته. على اي حال خلي نقطة يا اخي، روح ناس الشطور صار حكي هواية، ذن احتمالات خمسة، ذن الاحتمالات الخمسة اظهرها ياهو، يقول والاظهر في كثير من العبارات مثل الشرائع والقواعد والتذكرة هو الثاني، ظاهر كلمات الفقهاء والاحتمال الثاني كما بينا في الشرع، لكن انا في الشرع قلت ظاهر الفتاوى والنصوص، الشيخ الانصاري يدعى ان النصوص بني، ما ادعى ظهورها في مجال معين وانما بني، الذي يدعي انه كلمات الفقهاء ظاهر في الاحتمال الثاني على اي حال، لكن الظاهر ظاهر احتمال ثاني، لكن جميع الاحتمالات الخمسه ممكن في نفسها ما عدا الرابع كلمه، لكن ضاع صحة الإصابة بكل من الوجوه الخمسة. هذا الرابع فإن فيه إشكالا، من يجهة فيه إشكال، من جهة أنه في الاحتمال الرابع نشترط الانتساق، يحصل الانتساق بلا إنشاء قوي وفعلي، من جهة أن انتساق البيع بنفسه بدون إنشاء فعلي بنفسه، يعني شنو بنفسه، يعني من دون هذا بدون أي، يعني هاي وكان يخلي كلمة أي كانت العبارة أوضح، أي بدون إنشاء فعلي أو قولي يصبح انعقاد البيع بنفسه في أي شيء يشبهه، لأن المخالف المشروع، فإن الشارع قرر للعقاد البيع والانتساق البيع شروط معينة، إنشاء قولي أو فعلي، يشبه العقاد بنفسه في مخالفة المشروع، شنو المشروع الذي شرعه؟ من توقف المسببات على أسبابها الشرعية، ولذلك شرط النتيجة قال جماعة بأنه غير جائز، لأن لازم أن يحصل المسبب بلا سببه الشرعي، وإن شاء الله توضيح هذا المطلب يأتي في باب الشروط، وسيجيء في باب الشروط ما يتضح به صحة ذلك وسقمه أن هذا المطلب صحيح أو لا. شرط النتيجة هل يلزم منه ذلك المحذور وهو تصل النسبة بلا سبب أم لا؟ الأمر الثاني الثمن المشروط محصله، في بيع الخيار البائع يشترط إن رددت الثمن، فلي مثل الخيار أو فلي الفشق أو فلي الإقالة على الاحتمالات الخمسة، نقول هذا الثمن مرة يكون كليا مرة يكون جزئيا، هذان احتمالان، ما الفرق بين الكلي والجزئي؟ مرة نسعر الثمن هذه الدراهم، هذه هذه هذه، شوف هاي الدراهم بدايه، هذه هذه، فأقول ارددت بعتك المكتبة بهذه الدراهم العشرة، وارددت هذه 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 الدراهم العشرة، بس هذا مو مهم سايو أردت هذه، لا المهم نجعل الثمن هذه الدراهم العشرة، ومرة نجعل الثمن ماذا؟ لا كلي العشرة، أقول أبيعك الهش، أقول له للمشتري بعتك المكتبة بعشرة دراهم، ما هو المتعارف في البيوع في هذا اليوم؟ لا تشخص الدراهم هذه لا بل، وإنما تجعل الدراهم كلية، فالثمن مرة كلي ومرة جزء. ثم أقول أيضا مرة المشتري يقبض الثمن، العفو، البائع مرة يقبض الثمن من المشتري بعد بيع المكتبة يقبض بيده، أو مرة لا يقبضه بيده. إذا كم احتمال يا أخي صار؟ أربعة احتمالات، الثمن مرة جزئي مرة كلي، مرة يقبضه البائع مرة لا يقبضه. الآن فلنأتي نبين حكم هذه الاحتمالات. فإن فرض أنه لم يقبضه سواء كان كلي أم جزئي، إذا كم صورة الآن تعرضت لها؟ رؤية، هل له الخيار البائع أم لا؟ خطية البائع باعت نفسه بباقة عليه الزمان غير يريد له فلوس حتى يأكل بتلك الفلوس خبزا وكبابا. المشتري لم يدفع الفلوس قال له ايه باكر غير واليوم البنك معزل وباكر ما عزل شنو حبباش معزل شنو خطية 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 بالي. انقضى يوم انقضى يومين انقضى ثلاث ايام انقضى اربعة ايام انقضى خمس ايام ولم يدفع المشتري الثمن الى البائع. فنسأل هذا السؤال، هل البائع حق الفسخ؟ حق الفسخ هل له حينئذ في هذه المدة ما دام لم تنتهي السنة؟ ما دام السنة هي المدة كانت مقررة ماذا في هذه مدة السنة، هل له حق الفسخ أم لا؟ قد يقال نعم له حق الفسخ، لكن أستشكل عليك إذا له حق الفسخ يرد عليك تقدر تجاوبني أن الفسخ مشروط برد الثمن والبائع لم يرد الثمن. جوابه أن رد الثمن شرط لو قبض والمفروض أنه لم يقبض، فلا يكون رد الثمن شرطا للفسخ، فالفسخ موجود حق البائع بائع وثابت، وإن لم يرد البائع الثمن لأنه لم يقبض. وقد يقال كلا ليس له ليس له كلا ليس له ليس له خيار. لماذا؟ لأنه حينما اشترط الرد في ثبوت الخيار كأنما اشترط حصول القبض، كأنما اشترط حصول القبض، فكأنه هكذا قيل إن حصل قبض للثمن أيها البائع إن قبضت الثمن منه وبعد قبضه ردت حينئذ لك الخيار، إن قبضت حينئذ. فإذا لم يقبض البائع الثمن من المشتري فإذا على هذا الأساس لا خيار أصلا. قد يقال هكذا استتب نظرك بعد يا احتمال أرجع هذا كيف السيارة. طبق العبارة بسرعة، الثمن المشروط رده إما أن يكون في الذمة يعني كلية في الذمة، ديروا بالكم مو المقصود في الذمة انت شو تفسر يعني دين هو دين صحيح دين، لكن دين ترى الذي نستعمله احنا مو غالبا نستعمل دين بمعنى القرض بمعنى المؤجل، لا لا لا، في كلمات الفقهاء وفي الكذا لما يستعمل في الذمة او دين يعني المقصود من عنده ماذا كلي في مقابل الجزئي وإن كان حالا وليس بمحجنة، فالتفت إلى ذلك. وإما أن يكون معينا يعني شخصية، وعلى كل تقدير على كل من هذين التقديرين إما أن يكون قد قبضه وإما لم يقبضه، من قبضه يعني البائع مرة قبض الثمن مرة لا، فإن لم يقبضه البائع لم يقبض الثمن، هذا كان احتمال فيه، هذا لاحظ يا أخي في احتمالان، فله الخيار هذا الاحتمال الأول، فله الخيار يا بشلون له الخيار مع أن الرد لم يحصل رد الثمن، بايع لم يرد الثمن، يقول وإن لم يتحقق رد الثمن. ليش؟ لأنه يعني رد الثمن شرط على تقدير قبض الثمن، فإذا ما قبض الثمن كالشرط فالرد ليس بشرط، فإذا لي الخيار، فإذا ما سقط في هذه المدة إلى أن انقضت السنة يصير البيع لازما، وإذا ما فقد لازم البيع. طب هذا كله في الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ويحتمل العدم، أي ويحتمل العدم عدل لمن التفت جيدا دير بالك، احتمل عدل لقوله فله الخيار، ويحتمل العدم بناء على أن اشتراط الرد لما اشترط اشترط الرد كأنما اشترط القبض قبل ذلك، فكأنما قيل لك الخيار إن قبضت الثمن أولا وردته ثانيا بناء على أن اشتراط الرد بمنزلة اشتراط القبض قبل الرد، فإذا قبض ما موجود إذن يعني الشرط الخيار ما موجود إذن خيار ما موجود نقط. هذا كله في الحكمة في هذا الشرط إذا لم يقبض. وإن قبض الثمن المحفظ نجي الآن ماذا إلى الشرط العام. وأما إذا حصل القبض فمرة نفترض الثمن ثمن شخصي ومرة قلنا نفترض الثمن كلي. الآن نفترض شخصي. يعني شلون شخصي؟ يعني هكذا أقول للمشتري: بعتك المكتبتين بهذه الدراهم العشرة التي بيدك أيها المشتري، بهذه الدراهم العشرة مشخصة، فالثمن هنا شخصي. وافرض أني قبضت الدراهم بحمد الله عز وجل، هذه هي الدراهم، هذه هي بيدي هذه الدراهم، حينئذ نأتي هنا. مرة يشترط هكذا، يشترط الخيار على تقدير رد نفس هذه الدراهم لا غير هذه الدراهم، يعني هكذا يقال: ولي الخيار الى سنة ارددت نفس شو يسمونه هذه العشرة. ومرة يقال هكذا: لي الخيار ارددت العشرة لكن ما لازم الا هذه، ولو بدل هي، لكن طبيعي بدل هي لابد مع فقدان هي، اما مع وجود هي يجوز وما يجوز، مع وجود العين هل يجوز رد؟ سر بالكلام مو مهمة، ليش تقبل وقت شيء. فالخلاصة مرة هكذا يقال: لي الخيار اردت نفسها، ومرة يقال لي الخيار اردت ولو مثلها، ومرة ثالثة يقال هكذا يطلق لا يقال اردت عينها ولا يقال اردت ولو بدل حين، بمثل حالات. اما الحالة الاولى يعني حنقول ما هي؟ اذا اشترط رد نفسه فمتى الخيار يحدث؟ ورع بعد سنة بعد ايش تحدث؟ الرد نفس بعد الدراهم. وان تلبت اشتريت بها خبزا وكبابا، حينئذن شنو بعد افتهمت شنو؟ خيار بعد ما موجود، حتى لو رديت مثل 10 سنين، لو رديت ابدال 10 ما يفي، يعني الشرط ورد نفس. وفي الحالة الثانية قل حكمها واضح ما يحتاج حشي، اذا كان الشرط رد ولو مثل هي، فاذا رديت ولو مثل هي يحدث واضح بعد ما يحتاج لها حشي. الصورة الثالثة هذه إذا كان إذا أطلق، حالة ثالثة إذا أطلق، ففي نظرك الشريف شنو نظرك الشريف؟ أنه من اللازم رد العين، على الإطلاق انصرف إلى رد العين، يقال هكذا، أو لا ينصرف إلى رد ولو بدل العين كما صاحب الدروس قال هكذا، المقصود ولو رد بدل العين. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يميل الى مثلا 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 يقول لأجل الغلبة نقول بلي، ينصرف الى رد ولو بدل العين. مش الغلبة يعني شنو؟ الغلبة يعني شنو؟ يعني مثلا غالب غرض الكذا ما يتعلق بمن؟ غرض الكذا من هو غرض من؟ غرض المشتري لا يتعلق بخصوص هذه الدراهم. على اي حال انتهى يا اخي، انتهى هذا ما افاده الشيخ. اقول فرد تعليق صغير، اقول تعليق صغير: اذا فرض ان الثمن كان دراهم في مثل زماننا هذا، او دنانير او ثوانين او ما ادري شنو، فلا اشكال المقصود من رد الثمن يعني ماذا؟ يعني البدل لا عين، لانه ما له خصوصية هذا الثمان عن ذلك الثمان، هذا الدرهم عن ذلك الدرهم، هذه الورقة عن تلك، هذا انما يتصور اذا كان الثمن من العروض، عروض اذا كان من العروض، اذا كان يعني سكرا شايا ارزا هناك قد يتعلق الغرض بخصوص الشيء، اما في مثل زماننا هذا لا يتعلق. فهذا الحكي حكي قديم يا اخي، مو حكي ماذا بهذا الزمان يصير. الذات الزمان هم كان دراهمهم ودنانيرهم لعله بها شويونة اختلاف بهذا الزمان مناسب هذا الحكي. بعد كل ماذا نحس شنو رد نفس الثمان هذا اولا. وثانيا هو هذا الذي يبيع المكتبة او يشترط الردة في الثمان شنو هو ليش يبيع المكتبة يا غير باق عليه الزمان غير رياط الخبز والصبار فشنو اذا رديت نفس الثمن اذا من الدراهم شنو عارفين ايش اسوي ما تقول لي اغطيها عينها ما له ربط هذا فعادة يكون ماذا يبيع ويشتري بها. فاذا على هذا الاساس بلا اشكال الاطلاق ماذا يراد منه يعني رد ولو البدل. لذلك يقول واما بلي وان قبض الثمن المعين اذا حصل قبض فاما ان يشترط رد العين نفس العين هاي الحاله الاولى. حاله ثانيه او يشترط رد ما يعم بدله فما يعم بدله ما عدم التمكن من العين بسبب لا منه لا منه يعني شنو لا من البايع يعني فد مره انسان لعل البائع لا يتمكن من رد نفس الدراهم لكن لاتلافه هو الدراهم بنفسه. واما اذا اتلفها بنفسه بعد ما الى حق حين ان يرد بدله او يصير رد ما يعم بدله لكن بشرط عدم التمكن من العين بسبب يعني تلف العين والتلف يكون بسبب لا منه لا انه اتلف او طبق ساليس عدم التمكن ساعم من ان يكون لا بسبب منه او بسبب منه بعد مو مهم او لا اكثر نقول يشترط رد البدل على الثانية ولو بعد تمكن من نفس العين نفس الدراهم موجودة في القاصة لكن على اشكال في هذا الاخير ليش مع وجود الدراهم في القاصة كيف ترد بدلها من حيث يعني بين وجه الاشكال ان الفسخ يقتضي رد العين ان كانت موجودة واذا موجودة في القاصة لازم تكون نفسها من حيث اقتضاء الفسخ شرعا بلغة رد العين مع الامكان ما دام عن موجودة كيف ترد بدلها على يعني فهذا الاخير وهو مع التمكن من وعفير. وفي فتح جانبي بين الشيخ وفي جواز اشتراط رد القيمي في المثل او بالعكس هذا في جانبي هذا يعني اذا كان الثمن مثلي هل يجوز اشتراط رد قيمته او بالعكس قيمي كان هل يجوز اشتراط هذا ما مشغول فيه. الحالة الثالثة الاخيرة واما ان يطلق فعلى الاول يعني شنو اذا اشترط رد نفس العين صار واضح لا خيار الا برد العين فلو تلفت العين لا من البايع يعني لا بسبب الراجع للبايع فالظاهر عدم ليش قال فلا لا بسبب منه اذا تلفت بسبب الراجع للبايع بينها اشكال ليس له خيار لكن اذا تلفت لا بسبب من البايع فالظاهر عدم الخيار ايضا يعني الا ان يكون ايش المقصود اشتراط رد العين يعني اشتراط رد العين في الخيار لإفادة سقوطه بإتلافه يعني المقصود من هذا الاشتراط لإفادة سقوط الخيار مقصود ان يبين انه لا خيار لك ان تلفت العين بسبب منك ايها البائع مقصود هذا وليس المقصود يعني ان تلفت ولو لا بسبب منك مع ذلك لا خيار إلا أن يكون أطلاق اشتراط رد العين في الخيار لإفادة سقوط الخيار بإتلاف البائع فيبقى الخيار في إتلاف غير البائع على حاله فهو فيه نظر في هذه الاستفادة أن يكون المقصود من اشتراط رد العين هذا المعنى خلاف المتعارف يعني خلاف الظاهر هذا على يعني. وعلى الثاني الثاني شنو هو الثاني الحالة الثانية الحالة الثانية شنو هي اشتراط رد العين أو بدله فله رد البدل في موضع صحة الاشتراط موضع صحة الاشتراط شنو هو عند ثلاث العين وعدم وجود هذا القاطع يصح اشتراط رد البدل فحينئذ في مثل هذه الحالة له الخيار اذا رد ولو بدل. واما الثالث الثالث من احتمال الثالث وهو الاخير وهو على انه اشتراط الاطلاق فمقتضى ظاهر الشرط فيه رد العين الاطلاق ينصرف الى رد العين ويظهر من اطلاق محكي الدروس وحاشية الشرائع ان الاطلاق لا يحمل على العين صاحب الدروس يظهر من عند واحنا قلنا هذا هو المناسب اصلا ما له معنى يحمل ماذا على العين بس هذا يظهر من اطلاق الدروس. ليش قال من اطلاق لانه صاحب الدروس قال ان اطلق الثمن رد الثمن لكن ما خصص كلامه بالثمن الشخصي مقتضى اطلاق كلامه ان الاطلاق ينصرف الى العين سواء كان الثمن شخصي ام كان الثمن كلي يعني حتى لو كان شخصي ايضا ينصرف الى من الى العين. بعدين الشيخ الانصاري يقول ويحتمل حمله حمل يعني كلام الشهيد في الدروسي وحاسية الشرائعي على الثمن الكلي. يعني اطلاق كلامه يحمل على الثمن الكلي. يعني اذا كان الثمن كليا فالمنصرف من الاطلاق ورد الكلي يعني في الثمن الكلي لا مفصول حتى في الثمن الشخصي. وسيأتي وان كانت الثمن الى غد بحول وقوة عز وجل الحمد لله.